بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الرابع في النجاسات وأحكامها. أما بالنسبة إلى النجاسات قالوا وهي 10 أنواع. الأول والثاني البول والغائط. قال البول والغائط نجسان مما لا يؤكل لحمه. مما لا يؤكل لحمه، طبعا الذي لا يؤكل لحمه قسمان، تارة لا يؤكل لحمه وهو له نفس سائلة، وتارة لا يؤكل لحمه ولا نفس له سائلة. والمراد بما له نفس سائلة عليكم السلام الذي له نفس سائلة، يعني الذي له عروق بحيث أنه إذا قطعت عروقه ينبعث الدم منها، مثل الآن الشاة إذا قطع عرقها ينبعث الدم منها انبعاثا، هذا نقول له نفس سائلة. طبعا إطلاق النفس هنا يعني الدم، يطلق الدم يطلق عليه نفس. أما الذي لا نفس له سائلة ربما يكون فيه دم ولكن لا ينبعث انبعاثا، مثل الآن السمكة، السمكة إذا قطعت فإن الدم الذي فيها يرشح رشحا، يعني يسيل لا أنه ينبعث. فإذا كان مثلا شيء لا يؤكل لحمه إما أن يكون له نفس سائلة، مثل مثلا الكلب، الخنزير مثلا له نفس سائلة، وقد يكون لا نفس له سائلة، مثل مثلا بعض الأسماك التي لا يحل أكلها لأنه لا فلس لها. فيقول البول والغائط إنما هو نجس مما لا يؤكل لحمه، هذا إذا كان للحيوان نفس سائلة. فمثلا الآن نأتي إلى الكلب، الخنزير مثلا، السباع، الأسد، غير ذلك، بوله وغائطه هذا نجس. أما إذا كان لا نفس له سائلة، مثل مثلا نأتي إلى فضلات، مثلا الوزغ، هذا لا نفس له سائلة. الضب يعني مدفوعه مثلا أو بوله، وإن كان هو لا يؤكل لحمه ولكن بما أنه لا نفس له سائلة فبوله ومدفوعه طاهرا. قال هذا الذي لا يؤكل لحمه سواء كان جنسه حراما، يعني الآن لا يؤكل لحمه، لماذا لا يؤكل؟ أحد حالين، إما أنه أساسا هو حرام لا يؤكل لحمه كالسبع، الأسد أساسا جنس الأسد حرام لأنه من السبع، أو أنه لا يؤكل لحمه لأنه كان أساسا حلال ولكن عرض عليه التحريم، مثل مثلا الإبل الجلالة أو الحيوان الجلال. والمراد بالحيوان الجلال يعني الحيوان الذي اغتذى على عذرة الإنسان حتى نبت على ذلك لحمه واشتد عظمه، فهذا نسميه إذا كان طريق عذرة الإنسان بحيث نبت لحمه واشتد عظمه على ذلك نسميه جلال. هذا أساسا ربما شات هي فجنسها محلل ولكن عرض عليها التحريم بالجلل، فهنا بالنسبة إلى بولها ومدفوعها يكون نجسا لأنها لا يؤكل لحمها الآن. قال سواء كان جنسه حراما يعني حرمته أصلية كالأسد، أو عارض له التحريم الحرمة عارضة كالجلال، فإنه بما أنه لا يؤكل لحمه الآن فعلا فبوله ومدفوعه نجسان. قال وفي رجيع ما لا نفس له سائلة، وبوله تردد. الرجيع هو المدفوع أو الغائط الذي لي طبعا إذا كان هذا الرجيع مما لا نفس له فائدة. ففي هذه الحالة هل يعني مثل الآن الوزغ الضب الحية مثلا إذا كان حصل له فضلات على شيء هل ينجسه أو لا ينجسه؟ يقول فيه تردد. إذا تكتب منشأ التردد طبعا وجه طهارة الأصل، الأصل في الأشياء طهارة، وللأخبار المتواترة والإجماعات المحكية على أن ذرق وبول مأكول اللحم عفوا هذا التردد الذي سيأتي. أولا قلنا الأصل، الشيء الثاني السيرة القاطعة، هذا تمسحه لأن هذا بيجي للثاني التردد الثاني. أولا قلنا وجه الطهارة الأصل، الأصل في الأشياء طهارة، والسيرة القاطعة فإنه جرت سيرة العلماء مسحو. قلنا الأصل والسيرة القاطعة كما قلت فإنه جرت سيرة العلماء على أنهم لا يجتنبون عن هذه الفضلات ما لا نفس له سائلة، وهذا كاشف عن هذه السيرة كاشفة عن الحكم الشرعي الأصلي. أيضا وللحرج، لأنه إذا كان الإنسان يجتنب عن هذه الأشياء سيسبب له حرج شديد باعتبار هذه موجودة في البيوت، الحيوانات الصغيرة مثل الذباب والصراصير وغير ذلك، هذه كلها لا نفس لها سائلة، فبمجرد أنه تجي ذبابة على حائط على الثوب تضع نقطة سوداء فهذا يجب تطهيرها، يستلزم الحرج على الناس. أيضا مع عدم شمول ما دل على التنجيس لمثله، يعني الروايات الدالة على أن المدفوع مثلا والبول نجس لا تشمل بول ورجيع ما لا نفس له سائلة، وأيضا ولطهارة ميتته ودمه، لأن الدم ما لا نفس له سائلة وميتة ما لا نفس له سائلة طاهر، فمدفوعه طاهر لأن المدفوع هو بعض ما هو موجود في جسم ما لا نفس له سائلة. هذا وجه الطهارة ووجه النجاسة، وجه نجاسة رجيع ما لا نفس له سائلة. ما سيأتي من عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، وإن لم يكن له نفس، في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن لم يكن له نفس بل ولا شيء من فضلاته. كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في أجزائه، فمثل الآن فضلات الهرب ما يجوز مثلا وإن كان ربما طاهرة، مثلا فضلات ما لا يؤكل لحمه حتى لو لا نفس له سائلة، فضلات الذباب أو غير ذلك أو الصراصير أو أجزاء من الذباب في الثوب أو الصراصير لا يجوز الصلاة فيه، فهذا يدل على نجاسته. طبعا هذا الوجه الثاني، يعني بعضهم استدل بذلك على أن هذا معنى نجس لأنه ما تجوز الصلاة فيه. ولعدم التلازم بين طهارة ميتته ودمه وطهارة رجيعه، كون الرجيع كون الدم دم ما لا نفس له سائلة طاهر والميتة طاهرة، هذا لا يلزم منه أن يكون الرجيع طاهر، ما في ملازمة. ولعدم التلازم بين طهارة ميتة ودم ميتته ودمه وبين طهارة رجيعه، وبالنسبة إلى المحقق رحمه الله قال وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد. بالنسبة إلى صاحب المدارك يقول أنه بالنسبة إلى يعني يقول لا أعرف وجها للتردد في رجيع ما لا نفس له سائلة، بل حتما أنه طاهر، يعني لا منشأ هنا للتردد البتة. يقول وكذا في ذرق الدجاج، الذرق هو أيضا رجيع الدجاج يسمى ذرق، وكذا في ذرق الدجاج هنا في غلط غير الجلال، مكتوب الجلال هذا في سقط، وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال أيضا فيه تردد. هذه وجه التردد تكتبه للأخبار المتواترة، أولا قلنا للأصل هذا واحد، الأصل إذا شككنا في شيء أنه طاهر أو غير طاهر الأصل في الأشياء الطهارة، وللأخبار المتواترة والإجماعات المحكية على أن ذرق وبول مأكول اللحم طاهر. طبعا من ضمن الأخبار التي هي تدل على هذا المعنى عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بخرأ الدجاج والحمام يصيب الثوب، وهناك روايات كثيرة في الوسائل إذا كان لا بأس به يصيب الثوب يعني طاهر. هذا طبعا وجه إيش الطهارة ووجه النجاسة. ما دلت عليه رواية فارس عنه عليه السلام قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة، فكتب لا. كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز فيه الصلاة فكتب لا. طبعا يقول والأظهر الطهارة، لأنه طبعا في نفس الوجهين أنه كون أنه لا يجوز الصلاة في هذا الشيء، في مثلا رجيع ما لا نفس له سائلة مثلا، أو في زرق الدجاج غير الجلال، كون أنه لا تجوز الصلاة فيه هذا عم من الحكم بالنجاسة أو الطهارة. يمكن شيء طاهر ولا تجوز الصلاة، مثل فضلات ما لا يؤكل لحمه، يعني أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل الهر مثلا، بعض أجزائه مثل وبر الهر، شعر الهر، إذا أصاب الثياب لا تجوز الصلاة فيه مع أنه طاهر، فلا ملازمة. الشيء الثاني، هذه الرواية رواية فارس، هذه أولا مضمرة لأنه قال كتب إليه، وعندهم اصطلاح إذا كان مثلا قال سألته، يعني ما صرح بالإمام، جاب ضمير يعود عليه، هذه يسموها مضمرة، وهي إذا كانت من شخص غير عادي، مثل إذا كان من زرارة من محمد بن مسلم يعمل بها، لأنه محمد بن مسلم وزرارة وأمثالهما لا يضمران إلا عن الإمام، وأما من أمثال فارس أو غيره من الرواة الآخرين هذا لا يمكن أننا نعمل بمضمرته. الشيء الآخر أن هذه مكاتبة، والمكاتبة احتمال التقية فيها كبير، لأنها مثل ما احنا نعبر هذه ملزم على الإمام، بما أنه بخط الإمام، الإمام يتحذر في أنه يكتب حكم يقع فيه ضرر عليه أو على شيعته، لأنه هذا تكون ملزم على الإمام، فلذلك احتمال التقية في المكاتبات وارد جدا. الشيء الآخر، نفس الرواية ضعيفة بفارس، نفس فارس ضعيف، لأنه قيل أن هذا فارس هو ابن حاتم القزويني، وهذا ابن حاتم القزويني كما ورد أنه عن الشيخ رحمه الله أنه غال وملعون، فالرواية على كل حال ضعيفة، فإذا كانت ضعيفة لا يمكن العمل بها. الثالث المني، وهو نجس من كل حيوان، كل مني لكل حيوان نجس، يعني بدون استثناء، حل أكله أو حرم. فبالنسبة إلى المني، ما دام يصدق عليه أنه مني من كل حيوان مطلقا فيحرم أولا نجس، وهذا الحيوان حتى لو كان طاهر أساسا، مثل الشاة مثلا، الخروف، التيس، وإن كان يحل أكل لحمه لكن منيه نجس. وفي مني ما لا نفس له سائلة، وفي مني ما لا نفس له تردد. وجه النجاسة، إطلاق نجاسة المني الشامل لما لا نفس له، وللإجماع المدعى على نجاسته، هناك من ادعى الإجماع على أنه نجس. ووجه الطهارة أيضا الأصل في الأشياء، إذا شككنا فيها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، ولطهارة ميتته ودمه، طبعا بالنسبة إلى يعني إطلاق لفظ المني كما في رواية صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام من ضمن الرواية أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول، فجعله أشد من البول. طبعا قال ذكر المني، وهذا المني شامل إلى كل مني مطلقا، لكن يقول والطهارة أشبه لانصراف الروايات في إطلاق المني إلى المني الذي هو من ما له نفس سائلة. يعني الآن لما يقول المني نجس هل ينصرف؟ يعني تفهم أنه المراد منه مني الوزغة مثلا، مني الصرصور، مني الذبابة، لا يفهم هذا المعنى، وإنما يفهم مني الحيوان، الحيوان الذي له نفس سائلة. لذلك يقول والطهارة أشبه. ثم قبل ما نجي إلى المني، طبعا هذا عفوا الميخة، بالنسبة إلى المني عند الإمامية أنه المني نجس بالإجماع، أجمعت الإمامية على نجاسة المني. وأما بالنسبة إلى أهل الخلاف فإنهم اختلفوا. فالمعروف عن الشافعي، الإمام الشافعي، أنه يقول بطهارته، ويروون بعض الروايات عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخرج إلى المسجد للصلاة ربما كان في ثيابه مني، فتقوم عائشة فتفرك المني من ثوبه ثم يخرج ويصلي بالناس. وهم يقولون لو كان المني نجس لا كان الإنسان نجس، لأن الإنسان أصله نطفة، بينما طبعا ما في ملازمة أنه حصلت الاستحالة، فلما حصلت الاستحالة الاستحالة مطهرة. كما أنه بالنسبة إلى اللبن، اللبن أصله دم، حصل الاستحالة تغير من الدم صار لبنا فطهر بهذه الاستحالة. طبعا هناك روايات موجودة في طريق الخاصة يعني مضمونها أنه المني طاهر، ولكن هذه الرواية أعرض عنها العلماء لأنهم حملوها على التقية لموافقتها إلى العامة. من ضمن هذه الروايات عن سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. أيضا في الرواية الأخرى عن الصادق عليه السلام، قلت للصادق عليه السلام يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله، يعني تسقط الأمطار علي، وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، يعني كان في جسمي مني ثم هطلت الأمطار فانتقل المني إلى ثوب الرطب، أفأصلي فيه؟ قال نعم. وأيضا سألت الصادق عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى تبتل، قال لا بأس. أما بالنسبة إلى الميتاه قال ولا ينجس من الميتاه إلا ما له نفس سائلة، إذا كان له نفس سائلة مثل الشاة أو غير ذلك فهذه الميتة نجسة. طبعا المراد بالميتة هي التي لم تذكى بالوجه الشرعي، إذا ما ذكيت بطريق شرعي فإنها تكون ميتة. فلو كان لا شيء ذكيناه مثل أسد، وإن كان لا يؤكل لحمه لكن ذكيناه ذبحناه ذبحا شرعيا تحقق دين استقبال وأن المسلم هو الذابح والتسمية وفري الأوداج الأربعة وخروج الدم المتعارف وتحركه بالمقدار المتعارف، فهنا في هذه الحالة يكون طاهر ولا يعد ميتا وإن حرم أكله. يعني ما في ملازمة بين الأكل وبين الطهارة، ممكن يحرم أكله لكن طاهر. ممكن أنه مثلا يحل أكله، طبعا إذا حل أكله ما يمكن أن يكون نجس لما سيأتي أنه المأكولات لابد أن تكون طاهرة عموما. لا إلا إذا كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والكافر، هذا بعد لا يظهر حتى لو ذكينا. قال وكل ما ينجس بالموت. الآن إذا كان صار ميتة وصار نجس لأنه ميتة، فما قطع من جسده نجس. الذي يقطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا، يعني حالة كونه حي أو كونه ميت. يعني لو قطع من جسده وهو حي، قطعت يده، فهذه اليد نجسة تكون، لأنه هذا الإنسان مثلا أو الحيوان إذا مات ينجس. وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر. هذا تعبير ما لا تحله الحياة، المراد به يعني الذي إذا قطع لا يتألم الحي، مثل مثلا الشعر أو مثلا الظفر أو مثلا السن الضرس، طبعا إذا انكسر لا يتألم الإنسان. حتى نفس العظم، العظم أيضا إذا كسر لا يتألم الإنسان باعتبار أن العظم لا تحله الحياة. نعم يتألم من أشياء ثانية، تمزق مثلا العضلات أو غير ذلك، هذا شيء آخر. أما نفس كسر العظم الإنسان لا يتألم منه، فمثل الشعر مثل الوبر مثل الظفر مثل الحافر مثل الخف مثل السن، هذه كلها لا تحلها الحياة. فوإن كان ميتة لكن هذه الأجزاء طاهرة فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر، فإنه بالنسبة إلى هذه الأشياء هي نجسة بكامل أجزائها، حتى شعر الكلب كرمكم الله يعني الذي لا تحله الحياة فيه فهو نجس أيضا. قوله على الأظهر في الكافر، فإنه هناك خلاف في أن الكافر هل هو طاهر أو غير طاهر، يقول لا هو نجس العين على الأظهر أنه هو كافر الذي يظهر من الرواية. ويجب الغسل، ويجب الغسل على الغسل الذي هو طبعا مثل غسل الجنابة، على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت. طبعا هذا شيء آخر يختلف عن مسألة النجاسة. الغسل بمجرد مس ميت من الإنسان إذا كان طبعا ما غسل قبل أن يغسل وبعدما مات وبرد جسمه. أما إذا هو لتوه ميت حار لا يزال حار الجسم، فهذا لو إنسان مس لا يجب عليه الغسل. أيضا إذا كان غسل ومس لا يجب الغسل، وهنا المراد بالمس يعني المباشرة، أن يباشر جسمك جسمه، الجلد يباشر الجلد، بل حتى لو مسست منه ما لا تحله الحياة، مسست الشعر مسست الضرس مثلا الظفر يجب الغسل، بل حتى لو مسسته بما لا تحله الحياة منه، لو شعرك أصابه، شعرك متدني فأصابه، فهنا يجب الغسل. ويجب الغسل قال على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده. وكذا من مس قطعة من فيها عظم. إذا كان مس قطعة من الإنسان الميت وفيها عظم فأيضا يجب عليه الغسل. وأما إذا كان لا، إذا كان مس قطعة من اللحم ليس فيها عظم فهي نجسة ولكن لا يجب فيها الغسل. وغسل اليد، هناك غسل هنا غسل، وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، قطعة من اللحم مثلا، فهنا يغسل يده فقط. أو مس ميتا له نفس سائلة، إذا كان مس شاة ميتة، بقرة ميتة من غير الناس طبعا، له يعني ميت له نفس سائلة من غير الناس، فهنا يجب عليه غسل موضع الملاقاة طبعا إذا كانت هناك رطوبة مصرية. أما إذا شاة يابسة ومسستها ويدي يابسة والشاة يابسة ولم تنتقل رطوبة الخامس من النجاسات الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق، يعني له نفس سائلة، بحيث أنه إذا قطع العرق ينبعث الدم انبعاثا. هذا دم ما له نفس سائلة نجس. قال لا يكون له رشحا، لا يكون لهذا الحيوان رشح، بحيث أنه إذا قطع جزء من الحيوان يترشح يسيل منه الدم، لا، إذا كان له عرق ينبعث. قال كدم السمك أو شبهه، دم السمك يرشح رشحا، أو دم مثلا الحيوانات الأخرى الصغيرة التي فيها دم لكن يرشح، فهذا الدم طاهر وليس بنجس. طبعا بالنسبة إلى الدم الذي هو نجس من الحيوان الذي له نفس سائلة، الدم الذي يخرج مثلا إذا ذبحنا الشاة، هذا الدم الذي يخرج من الذبيحة بالمقدار المتعارف يكون نجسا. أما الذي يتبقى في الذبيحة بعد تذكيتها، ما يتبقى فيها، فهذا طاهر. طبعا طاهر شيء ويجوز أكله شيء آخر أو شربه، فهو طاهر. لو أصاب جسمك فهذا لا يسبب النجاسة. طبعا مكان النحر، المنحر نجس، لو خرج منه دم نجس تلاقى هذا الموضع، فهنا نطهره. طبعا لا يجوز أكل مكان المنحر إلا بعد تطهيره لأنه نجس. ولكم يغفر. يقول السادس والسابع من النجاسات الكلب والخنزير. طبعا والمراد بالكلب والخنزير البريان للبحريان، فإن كلب البحر وخنزير البحر طاهران. يقول وهما نجسان عينا ولعابا، يعني أنه نفس عين الكلب والخنزير نجس بجميع أجزائه، ما تحلها الحياة وما لا تحلها، ولعابا يعني وجميع فضلاته ورطوباته، كل ما فيه نجس من رطوبات ومن لعاب وغير ذلك. يقول ولو نزى كلب على حيوان فأولده، مثلا الآن نزى كلب الذي هو نجس على حيوان طاهر على شاة فأولده، يعني جاء ذلك الحياة الشاة جاءت بولد، فهنا هل هذا الولد نجس لأن أبوه كلب، أو طاهر لأن أمه شاة طاهرة؟ قال روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم، يعني ما الآن يطلق عليه ماذا؟ هذا المولود ننظر إليه، فإن كان يطلق عليه كلب فهو نجس، وإن كان يطلق عليه شاة فهو طاهر. طبعا إذا كان لا يطلق عليه لا شاة ولا يطلق عليه كلب يعني بين بين فماذا يقال هنا؟ طبعا وردت رواية عن مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل هذه المسألة فقال انظر كيف هل تسرق أو تلعق، تلعق الماء باللسان أو تكرع يعني انظر إلى الشرب، إن كان تشرب كما تشرب الشاة فهي شاة وإذا كان تشرب كما يشرب الكلب فهو كلب. قال ثالثا هكذا وثالثا هكذا. قال إذا انظر إلى الجلوس، إن كانت تربض فهي شاة وإن كان يقعي يعني يجلس على أليتيه فهذا كلب. قال ثالثا هكذا وثالثا هكذا. قال انظر إذا كان إذا كان يتقدم الماشية فهو كلب وإن كان يتأخر عنها فهو شاة. قال ثالثا هكذا وثالثا هكذا. قال اذبحه فإن كان له كرش فهو شاة وإن كان له معين فهو كلب. بعد ما يقول تعرف معي تعرف معي بعد ما يصير فهنا يقول وما عداهما يعني ما عدا الكلب والخنزير من الحيوان فليس بنجس. جميع الحيوانات وإن كان بعض الحيوانات ناس يتصوروا أنها نجسة مثل الفأر مثلا مثل طبعا هذا إذا كان حي كلام مثل حي كلب والخنزير الحي. الحيوانات الأخرى طبعا حتى الكلب يكون كلب والخنزير حتى ميت بس كلامنا أساسا الحي. إذا ميت صار له عنوان الميتة فهناك الميتة ننظر هل له نفس سائلة فيكون نجس لا نفس له سائلة يكون طاهر. أما هنا لا بما أنه حي قال فليس بنجس ما عداهما. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد هل أن هذه الأشياء طاهرة أو نجسة. وجه الطهارة الأصل في الأشياء الطاهرة. والعمومات يعني العمومات الواردة في طهارة جميع الحيوانات فهذه شاملة إلى هذه الأشياء الأربعة. والصحيح الفضل هناك روايات صحاح منها صحيح الفضل سألت الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع وإلى يقول فما تركت شيئا إلا سألته عنه فقال لا بأس به. فهذا يدل على أن هذه الأشياء طاهرة. ووجه النجاسة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا. قال لا يضره، ولكن يغسل يده. فهنا ولكن يغسل يده يعني انه نجس. طبعا هناك صحيحة ثانية لعلي بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام، ايضا سأله عن الفأرة والكلب اذا اكل من الخبز او شماه اي يؤكل. طبعا الكلب نجس معلوم، ثلاث الكلام في الفأرة. قال يترك ما شماه ويؤكل ما بقي. وأيضا في مسألة الوزغة خبر عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام، أيضا مع زيادة السؤال عن العضايا تقع في اللبن، العضايا اللي هي الوزغة إذا وقعت في اللبن قال إن فيها السم. طبعا هنا وقعت في اللبن ما جاء فماتها، ربما وقعت وخرجت. قال إن فيها السم، كون فيها السم هذا ما ينافي أنه لازم تموت حتى ينبعث السم منها. هي فيها السم، لما وقعت وخرجت ربما ألقت سمها في ذلك اللبن. فلذلك يعني في الرواية قال لا، هذه إن فيها السم. وأيضا في رواية هارون الغنوي بعد أن سأله عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج، يعني ما مات، هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال يشرب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ إلا الوزغ، فإنه لا ينتفع منه، هذا الماء لا ينتفع منه. طبعا هنا يسكب منه ثلاث مرات يعني ينزح منه ثلاث دلاء، إذا كان بير مثلا ينزح منه ثلاث دلاء. أما يقول إذا كان وقعت الوزغة بعد هذا البير لا خير فيه، خلاص حتى النزح لا ينفع. فعلى كل حال هذه روايات ظاهرة في يعني كأنما ظاهرة في الحرمة، ولكن العلماء طبعا يقول والأظهر التردد لأنها حملت على الكراهة. الماء الذي وقعت فيه الوزغة مو نجس، لكن يكره أن أنت تستخدمه، حملت على الأظهر الطهارة، لأنه هذه الروايات الناهية حملت على أنه الكراهة، يكره أنه تباشر هذا بشرب أو بوضوء. الثامن من النجاسات المسكرة وفي تنجيسها خلاف، هل أن المسكرة نجسة أو غير نجسة؟ بالنسبة طبعا سيأتي في التاسع الفقاق، وهنا المسكرة يعني نظر إلى الخمر، في نجاسة الخمر خلاف. طبعا المشهور عند العلماء هو الحكم بنجاسة الخمر، وخالف المشهور الصدوق رحمه الله ووالده علي بن بابويه والحسن بن أبي عقيل والجعفي وغيرهم، فقد قالوا بطهارة الخمر. يقول والأظهر النجاسة، الروايات الواردة في هذا المضمون. يقول وفي حكمها، في حكم النجاسة، في حكم المسكرات العصير طبعا العصير المراد منه العصير العنبي فقط دون غيره من انواع العصير اذا غلى يعني وضع تحت النار فغلى، بمجرد يغلي قال واشتد، يعني واشتد غليانه او واشتد نفس العصير يعني تركز، لان المياه تبخرت منه اشتد يعني غلظ العصير، فهذا يكون نجس وان لم يستر حتى لو ما كان مستر. طبعا بعض العلماء قال اذا نش، يعني مو لازم يكون يغلي ويشتد، بمجرد انه يعني يبدأ في بداية قبل ان يعني اذا تلاحظ ان بعض الماء اذا جعلته في القدر ربما على الجوانب جوانب الملاقات الماء مع القدر يخرج صوت كأنما يبدأ شوي هذا بمقدار خيط نقول من الماء ينش، يعني يطلع صوت كأنما يغلي لوحده، فبمجرد انه قبل ان يغلي ينش فهذا يكون نجس. طبعا هذا بعض العلماء كذا يقول، من ضمنهم طبعا المحقق رحمه الله، مو الاستار العلمي، بمجرد ان يغلي فينجس. بعض العلماء مثلا السيد الخوري حفظه الله يقول انه لا، اذا غلى العصير العنبي يحرم شربه، يحرم تناوله لكن طاهر، يعني لو وقع على ثيابي طاهر لكن لا يجوز لي شربه، الا اذا كان غلى فذهب ثلثاه، يعني استمر في الغليان، استمر كان هو بمقدار 3 لتر مثلا ذهب ثلثين لتران وبقي الثلث، فهنا يطهر على القول الذي يقول بنجاسته ويحل شربه. احسنت، يعني كيف الطهرة؟ تطهره بان يعني تزيد في غليانه حتى يذهب ثلثا. لا، هو كما هو، لا تغير فيه ولا تزيد، بعد ما يذهب الثلثين ويبقى الثلث بعد ذلك اضف الماء. طبعا بالنسبة الى ايش اسمه، بالنسبة الى الزبيب والحصرم، يعني وهو العنب الاخضر او نفس العنب، اذا غلي طبخ هذا لا يسمى عصير عنبي فلا بأس، ما في مانع من اكله. التاسع الفقاع، واما نجاسة الفقاع فهذا مما اجمع عليها علماء الطائفة، وان اختلفوا في الخمر لكن الفقاع اجمعوا على نجاسته. والمراد بالفقاع هو ماء الشعير الذي خمر، يعني في ماء الشعير وفي فقاع. ماء الشعير يعني ماء الشعير يؤخذ الشعير ويطبخ، وهذا ماء الشعير له منافع طبية ولا بأس بتناوله، لكن إذا أخذ هذا ماء الشعير فخمر صار فقاع، وإنما سمي فقاع لأنه تخرج فيه فقاقيع على سطحه سمي فقاع، وهو الذي يعبر عنه بالبيرة الآن أو باللغة العربية أيضا يسمى في اصطلاح اللغة الجعة. نعم هذا المن خمر، أما شلون يخمر هذا يعني يسأل أهله، ما عندنا معرفة بالآن. العاشر الكافر، الكافر أيضا من النجاسات وضابطه. من هو الكافر؟ قال كل من خرج عن الإسلام، كل من هو غير مسلم كافر، فيشمل الكتابي المسيحي واليهودي وغير ذلك، الهندوسي البوذي مثلا. طبعا يعني سواء كان له كتاب من أهل الكتاب أم لا، أو من انتحل، أو من انتحل الإسلام يدعي أنه مسلم لكن وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، جحد شيء هو ضرورة من ضروريات الدين، يعني قال الصلاة واجبة، طبعا الضرورة من ضروريات الدين يعني التي يعلم قطعا وجزما وحتما أن النبي صلى الله عليه وآله شرعها، مثل الصلاة حتما النبي صلى الله عليه وآله فرضها. إذا إنسان ينكر الصلاة، ينكر الحج، ينكر الزكاة، الصوم، غير ذلك الخمس، هذا كافر. طبعا لما نقول ينكر الآن الخمس، أهل السنة ينكرون الخمس، نقولنا لا ينكرون، أهل السنة يقولون بالخمس، لأن الخمس صرح به الكتاب فإن لله خمسة، لكن الكلام في تفاصيل الخمس، هل أنه الخمس المأخوذ من غنيمة الحرب كما يقول أهل السنة أو لا مطلقا من أرباح المكاسب وغيرها كما يقول الشيعة. فعلى كل حال هم يقرون بالخمس، هذا مما هو ضروري من ضروريات الدين، وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، لأنه إذا جحد ذلك معناه كذب الرسول. إذا يقول لا أنا عند الصلاة واجبة وقطعا الرسول قال واجبة، إذا هو مكذب للرسول حتما، ومن يكذب الرسول يعني لا يعتقد برسالته، ومن لا يعتقد برسالته لا يعتقد بالإسلام، فإذا هو كافر. كالخوارج والغلاة، الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام ومن تابعهم، والغلاة هم الذين يعتقدون في الأئمة عليهم السلام أو في واحد من البشر صفات الألوهية، يعطوه صفات الألوهية، يعني غلا تجاوز الحد في الاعتقاد في هذا الإنسان، مثل مثلا الغلاة الذين كانوا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، الذين كانوا يعتقدون أن أمير المؤمنين هو الله، فالذين يعتقدون أن أمير المؤمنين هو الله هؤلاء غلاة نجسون. طبعا ملحق بالخوارج النواصب، النواصب ملحقون بالخوارج لأنهم أيضا حكمهم حكم الخوارج، باعتبار أن الخوارج هؤلاء إنما ينكرون ضرورة من ضروريات الدين وهي فضل أمير المؤمنين عليه السلام، أصلا يعني يكفرون أمير المؤمنين، وهذا مما هو ضروري، والنبي صلى الله عليه وآله مدح أمير المؤمنين عليه السلام بالمدائح المتواترة التي أجمع عليها المؤلف والمخالف. فهؤلاء النواصب أيضا الذين ينصبون العداء لأهل البيت عليهم السلام أجمعين، فإن أهل البيت مدحوا في الكتاب ومدحوا في الأحاديث المتواترة القطعية، وكل هذا يدل على أن هؤلاء يكذبون أمير الرسول صلى الله عليه وآله، وفي ذلك جحد للرسالة وجحد للإسلام. طبعا بعضهم يلحق أناس يعني من الإنسان نجسين، مثل مثلا ابن الزنا بعضهم يقول بنجاسته، استنادا إلى بعض الروايات أنه الجنة طاهرة ولا يدخلها ابن الزنا لأنه رجس نجس، هكذا في بعض الروايات، لكن المشهور أن ابن الزنا لا يكون، إذا يعني يكون طاهر ويمكن إذا كان مؤمن يدخل الجنة. وفي عرق الجنب من الحرام، إذا كان إنسان أجنب من الحرام والعياذ بالله، يعني مثل الزنا أو السمنة فتعرق بدنه، هذا العرق نجس، فلو لبس مثلا ثيابه وانتقل هذا العرق إلى ثيابه فهذا ينجس الثياب. أما عند السيد الخوئي حفظه الله أنه هذا العرق طاهر ولكن لا تجوز الصلاة به. طبعا هنا الجنب من الحرام سواء أنزل أو لم ينزل، حتى لو ما أنزل، على كل حال هو لما حصل مثلا الجنابة التي مر علينا بمقدار مثلا إدخال بمقدار الخشفة فهذا أجنب، فمن حرام فيكون نجس عند المحقق. وعرق الإبل الجلالة، الإبل الجلالة أيضا التي اغتذت على عذرة الإنسان عرقها نجس. والمسوخ خلاف، في المسوخ هل أن عرق المسوخ يعني طاهر أو ليس بطاهر، أو هل المسوخ طاهرة أو غير طاهرة؟ طبعا هنا لا يتكلم في نفس المسوخ، لأن المسوخ تكلم في مسألة الكلب والخنزير على الثعلب وكذا وغير ذلك، هنا في عرق المسوخ يقول فيه خلاف. طبعا المسوخ ما هي؟ طبعا مثل القرد والأرنب والفيل وغير بعض الحيوانات، هذه تسمى مسوخ. الضب من المسوخ مثلا، الوزغ من المسوخ، وإنما سميت مسوخ لأن الله سبحانه وتعالى غضب على أمم سابقة فمسخها قردة وخنازير وغير ذلك وفيلة وأرانب ووزغ. وثم هذه التي هي مسخة هذه تمكث 3 أيام كما في بعض الروايات ثم تموت. فخلق الله سبحانه وتعالى خلق على هيئة تلك المسوخ حتى الإنسان لا يطغى، يعتبر أنه انظر إلى القرد بعد، إذا الإنسان ما يصير آدمي الله سبحانه وتعالى يمسخه هكذا كما مسخ الأمم السابقة. وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ كلها فيه خلاف، ولذلك كما قلنا بالنسبة إلى السيد يذهب إلى أن هذه كلها طاهرة والأظهر الطهارة، وما عدا ذلك إذا الأظهر الطاهرة في هذه يعني الجنب من الحرام والإبل الجلالة عند المحقق طاهرة، وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه. ما عدا هذه الأشياء التي قلناها ليست في نفسها ليست نجسة، يعني نجاسة ذاتية غير موجودة وإنما تعرض له النجاسة، مثل الآن الإنسان ربما تعرض له النجاسة، تعرض له النجاسة إذا تنجس من الخارج، أو إذا كان مثلا بالنسبة إلى الشاب تعرض له النجاسة إذا صارت جلالة وهكذا. ويكره بول البغال والحمير والدواب، طبعا هنا يكره ليس المراد الشرب لأن هذه من الخبائث والله سبحانه وتعالى حرم الخبائث، يعني يكره مباشرتها وإن كانت هي طاهرة، لكن كونها بالثياب مكروهة بحيث أن الإنسان يصلي فيها كراهة. أحسنت، لأنها البغال نفسها الحمير هذه مكروهة، أما الدواب لا. طبعا الدابة إطلاق الدابة المراد منه الخيول، فهذه يكره أكلها فيكره مباشرة بولها. أما بالنسبة إلى القول في أحكام النجاسات هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. ولكم الله خير والوالدكم أجمعين. السلام عليكم.